بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من دوراتنا العلمية فقه القلوب، الإيمان بالكتب، والركن الثالث من أركان الإيمان، وهذا هو الدرس الثاني من الإيمان بالكتب. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. فما هو فقه الإيمان بالكتب؟ وكم من النعم جعلها الله عز وجل في إنزال هذه الكتب؟ وسيمر علينا من العناصر فصاحة القرآن، أقسام العلماء، أسماء القرآن، الإيمان بالكتب، القرآن المحكم ومتشابه، تدبر القرآن، أسماء القرآن، مفاتيح تدبر القرآن، أنواع قراءة القرآن، حكم الإيمان والعمل بالكتب السابقة، حكم اليهودية والنصرانية، حكم العمل بالقرآن، دلالة آيات القرآن، أعظم النعم القرآن، عموم دين الإسلام وعالمية القرآن، حكم من دان بغير الإسلام، أقسام أوامر الله عز وجل، حدث العباد إلى الكتب السماوية، حكمة إنزال الكتب، موقف الناس من الكتب السماوية، حكم العمل بالكتب السابقة، حكم العمل بالقرآن، فضل القرآن، فقه آيات القرآن الكريم. أما فقه الإيمان بالكتب السماوية فهو أن الله عز وجل من علينا بأن خلقنا في أحسن تقويم، وأمدنا بالأقوات، وأنعم علينا بنعمة الإسلام وبنعمة القرآن، وأعطانا العقول للتعقل والأسماع التي تسمع والقلوب التي تفقه. أعطانا الله عز وجل هذه النعم لأنه يريد منا أن نكون في أحسن حياة حتى نصل لأجمل حياة يوم القيامة. فالمؤمن يؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل هداية لعباده، ما نعلمه منها وما لا نعلمه، من عهد آدم إلى القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هداية للناس كافة إلى يوم القيامة. وإيمانه هذا يؤجر عليه بقدر ما آمن به، ويصدق بكل ما جاء في هذه الكتب السماوية. وكتب الله عز وجل هي كلامه الذي تكلم به، وكلامه جل جلاله هو صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، فكتب الله منزلة غير مخلوقة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذه الكتب منها ما كان مسموعا من وراء حجاب دون واسطة، كما كلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وكما كلم الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ومنها ما سمعه الرسول من الملك جبريل، فهذه ثلاثة أنواع من الوحي، منها ما كان مسموعا من وراء حجاب دون واسطة، كما كلم الله موسى تكليما، وكما كلم الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما سمعه الرسول من الملك. هذه ثلاثة أنواع من الوحي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. أولا الوحي، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه ثلاثة أنواع من الوحي، أن يكلم الله الرسول وحيا، أو يكلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكلم الله موسى تكليما، فأوحى إلى عبده ما أوحى، حين أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، كما أنزل جبريل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع ما كتبه الله بيده، كما كتب الله لموسى التوراة في الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فهذه أربعة أنواع من أنواع من كيفية تلقي الوحي من الله عز وجل. وكذا من الإيمان بالكتب الإيمان بكل ما فيها من الأحكام والشرائع، فأولا نؤمن أنها من عند الله، ثانيا نصدق بكل ما جاء فيها من أخبار وأحكام، ثالثا الإيمان بالكتب من الإيمان بالكتب الإيمان بكل ما فيها من أحكام وشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل أمة مأمورة أن تحتكم إلى ما جاء في كتابها من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فحكمه يدور بين ثلاثة أمور: الذي يحكم بغير ما أنزل الله أيا كان، سواء كان حاكما أو فردا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذا خطاب لكل أمة في كل مكان وزمان، فكل من لم يحكم بما أنزل الله فحكمه يدور بين الكفر والظلم والفسق، يدور بين هذه ثلاثة أمور. فمن قال إن زمان تغير وشرع الله لا يصلح لهذا الزمان ولابد أن نواكب تطور عصرنا والقرآن لا يناسب هذا الزمان، فهذا لا شك كافر بالله وبكتابه وشرعه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا النوع الأول. النوع الثاني: ومن قال أنا مؤمن بالله وبكتابه ولكن الظروف السياسية والعالمية والاجتماعية لا تسمح بتطبيق شرع الله والعمل بما جاء في كتاب الله، ومتى توفرت الشروط وتهيئت الظروف سأطبق شرع الله، فهذا الحاكم ظالم لا كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهو ظالم لنفسه وظالم لمن تحت يده، ومن آمن بالله وكتابه ولكنه يطبق كتاب الله في بعض الأمور ويخالفه في أمور أخرى فهذا فاسق لا كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فمن صلى لكنه متهاون في الزكاة أو الصيام فهذا فاسق عاص لا كافر، وما قبله ظالم لنفسه وظالم لغيره لا كافر، والأول كافر بالله وبكتابه وبرسله. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بأن بعض الكتب ينسخ بعضها بعضا نسخا جزئيا أو كليا، فالجزئي كما نسخت شريعة عيسى بعض الأحكام في شريعة موسى في التوراة كما ورد في القرآن: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا نسخ. وكذا نسخ القبلة في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، في قول عز وجل: فولي وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما النسخ الكلي فهو كما نسخت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما قبلها من الشرائع: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله جل جلاله هو الملك الحق، وكمال خلقه يدل على كمال تصرف من خلقه، كمال الخلق يدل على كمال تصرف الخالق، وكمال التصرف يدل على كمال الإرادة، الله عز وجل فعال لما يريد. وهذا الكون العظيم بما فيه من المخلوقات العجيبة والآيات العظيمة مظهر عظيم لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فالكون قرآن، هذا الكون العظيم قرآن منظور، والقرآن الكريم قرآن مسطور، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم قرآن متحرك، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والله عز وجل حكيم عليم لا يمكن أن يدع خلقه دون أن يعرفهم بنفسه وبخلقه ويعرفهم بأنفسهم وماذا يريد منهم وماذا يريد لهم وماذا أعد لهم من النعيم لو أطاعوه وماذا أعد لهم من عذاب عظيم لو عصوه. فمن رحمته وكرمه أن خلق السكن قبل أن ينزل فيه الساكن وهي هذه الأرض. من رحمته أنه خلق السكن قبل أن ينزل فيه الساكن الذي سوف يسكنه. فخلق آدم كان في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. فالله عز وجل أنزل هذا الساكن إلى الأرض ثم أرسل إليه رسلا بكتاب من عنده فيه منهج حياة الإنسان في هذه الدنيا بدءا بآدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا عليهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله عز وجل من علينا بأن أنزل علينا الرسل أنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل. هو الذي بعث في الأميين رسولا الله يثني على نفسه فيقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحمد لله أن بين أيدينا منهج إلهي نقرأه وننتفع بأخباره ونعمل بأحكامه. فالنبي والرسول دعوته منوطة بحياته فإذا مات انقطعت دعوته وبقيت سنته بين الناس وبقي كتاب الله عز وجل. فالنبي دعوته منوطة بحياته أما الكتاب الإلهي فدعوته مستمرة. لهذا يمكن كما يقال أن تؤلف قلوبا للدعوة ويمكن أن تؤلف كتابا. وتأليف الكتب أطول أمدا وتأليف القلوب أعمق أثرا. والنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل عليه بإنزال الكتاب فألف قلوبا. ألف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزبير وسعد بن أبي وقاص وبلال وصهيب وفاطمة وعائشة وأم المؤمنين خديجة وغيرهم. هذا التأليف الذي يريده الله عز وجل أن يؤلف الناس على التوحيد والإيمان والتقوى. ومن كمال رحمة الله أن جمع لخلقه مع فطرتهم على الدين وفطرتهم على التوحيد من رحمة الله عز وجل أن جمع لخلقه بين إنزال الكتب وإرسال الرسل الذين يطبقون ما في الكتب ويعلمونها غيرهم رسلا مبشرين ومنذرين. فمن قيد نفسه باتباع الرسول والكتاب وقيد جوارحه وقلبه بذلك الله عز وجل يطلق جوارحه يوم القيامة في أعظم نعيم في الجنة. فمن قيد قلبه وجوارحه في الدنيا بمنهج الله بكتاب الله أطلق الله جوارحه يوم القيامة في نعيم أبدي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففي الدنيا تكميل محبوبات الرب من التوحيد والإيمان والتقوى والأعمال الصالحة. وفي الآخرة تكميل شهوات العبد بدخول الجنة والتلذذ بما فيها من النعيم ورؤية الرب جل جلاله وسماع كلامه والقرب منه ورؤية الملائكة ورؤية الأنبياء. هذا كمال النعيم نعيم للقلب ونعيم للبدن. فمن قيد نفسه باتباع الرسول الكتاب وقيد جوارحه وقلبه بذلك فالله يطلق جوارحه بأعظم نعيم في الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والذي لم يقيد نفسه وجوارحه بمنهج الله فهو كالثعبان يسير بلا منهج ولا نظام وكالحيوان يأكل ما شاء ويشرب ما شاء ويفتك بما شاء. بل الأنعام خير منه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهم أغل من الأنعام لأن الأنعام تسبح بالحمد ربها وتؤدي وظائفها فتأكل وتشرب وتعطي الحليب والزبد واللبن وكذلك اللحم. والله سبحانه أنزل كتابه القرآن وأرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين وكتابه كتابا للعالمين تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكيف يثبت الله عز وجل ذلك؟ كيف يثبت الله عز وجل ذلك أن كتابه ورسوله حق؟ وقال الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالأنبياء والرسل الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لابد أن يثبت أمام البشر نبوة هؤلاء ورسالتهم وأنهم رسل الله. لهذا الرسول لابد يعني أن يثبت الله عز وجل رسالة الرسل بآيات حسية إذا رعاها الناس آمنوا. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم ألقي في النار ولم يحترق وهذا فوق طاقة البشر. موسى صلى الله عليه وسلم ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا فوق طاقة البشر الله عز وجل يؤيد به رسله السابقين. وعيسى يحيي الموتى بإذن الله هذا فوق طاقة البشر. فأيد الله الأنبياء السابقين بآيات حسية تشهد لهم أنهم رسل الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه آخر الأنبياء والرسل وخاتم النبيين ودعوته خاتم الدعوات ولأنه مبعوث لكافة العالم وأمته آخر الأمم لهذا لا بد أن تكون معجزته مستمرة. ولتكون مستمرة فلا بد أن تكون معجزة علمية لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها أو بسورة بمثلها. معجزته القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بسورة من مثله أو بآية مثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في هذه مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر من الآيات والمعجزات التي يصدق الله عز وجل بها أنبياء ورسله. ما من نبي إلا أوتي مثل ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر ولكن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وهو القرآن الكريم الذي فيه أخبار الأولين والآخرين وفيه بيان الحلال والحرام وفيه وبيان الأخبار والأحكام وفي بيان الوعد والوعيد وفي بيان عظمة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد أظهر الله وكشف لعباده أمورا ذكرها القرآن كما قال سبحانه في عصر هذا الاختراعات والاكتشافات كلها يدل عليها القرآن. سنريهم آياتنا في للآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهو حي قيوم مطلع على ملكه وما يجري فيه من الأحكام والأحوال. وإنزال الكتب من الله عز وجل على أنبيائه ورسله وعباده كله نعمة ورحمة. فإنزال الكتاب العظيم نعمة على الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمة علينا. أما كونه نعمة عليه صلى الله عليه وسلم فأنه تعالى أطلعه بواسطة هذا القرآن الكريم على أسرار علوم التوحيد والإيمان وصفات الجلال والإكرام لله عز وجل وأسرار أحوال الملائكة والأنبياء والكتب وأحوال وأحوال القضاء والقدر وتعلق أحوال العالم السفلي بالعالم العلوي وتعلق أحوال عالم الآخرة بالدنيا وكيفية نزول القضاء من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. فذلك كله من أعظم النعم التي تستوجب الحمد. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأحمد، فهو محمد في العالم العلوي يحمده أهل السماء والأرض، وهو أحمد الخلق لربه جل جلاله لعظمة نعم الله عز وجل عليه. أما كون هذا الكتاب نعمة علينا فلأنه مشتمل على ماذا؟ على التكاليف والأحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب ومعرفة الله بأسماء وصفاته ومعرفة نعمه وإحسانه ومعرفة وعده ووعيده. فنحمد الله عز وجل أن أنزل علينا هذا الكتاب المشتمل على الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والتكاليف والأحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب. فالقرآن العظيم كتاب فيه تبيان كل شيء، فيجب علينا أن نحمد الله على إنزاله علينا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والقرآن العظيم أفصح الكتب السماوية وأعظمها وأحسنها، فيه تبيان كل شيء. فالقرآن الكريم كتاب الدعوة وكتاب الهداية وكتاب الشريعة وكتاب الفضائل وكتاب التوحيد والإيمان والعلم. القرآن العظيم كتاب الدعوة، إذا قامت الدعوة جاءت الهداية، وإذا جاءت الهداية جاء العمل بالأحكام، وإذا جاء العمل بالأحكام رضي الله عنا وأرضانا في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل بيّن في القرآن كل شيء يحتاجه الإنسان، فهو فيه تبيان كل شيء. فقال سبحانه في الترغيب في الأعمال الصالحة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عن الجنة: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ويقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول في الترغيب: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول عز وجل: وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ومن ورائه عذاب عظيم. وقال في الزجر عن الكفر والمعاصي: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال في الوعظ بما لا مزيد عليه: أفرأيت إن متناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال في التوحيد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام. ويقول عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ويقول في الأخلاق: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسن ولا السيء ادفع بالتي أحسن بين الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ويقول عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد حد الله العرب بالقرآن من وجوه، أحدها قال: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ثم تحدى الإنس والجن معا أن يأتوا بمثله. قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثالثا ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. رابعا ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. خامسا ثم تحداهم أن يأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله كانوا صادقين. القرآن العظيم فيه تبيان كل شيء، وهو كتاب عظيم تولى الله حفظه، لأنه كتاب البشرية الذي يسيرون على منهاجه إلى يوم القيامة. هذه أمور لا بد أن نعرفها حتى يمتلئ القلب بالتوحيد والإيمان، ويعرف الكتاب الذي أنزل عليه وما هو الواجب عليه في تصديق أخباره وتطبيق أحكامه. والله عز وجل سمى القرآن بأسماء كثيرة تزيد على 40 اسما. فالقرآن سمي قرآنا لأنه يقرأ ليكون محفوظا في الصدور، وسمي كتابا لأنه يكتب في الصدور والسطور، وسمي فرقانا لأنه حكم يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وسمي عزيزا لأنه أحسن الكلام فلا شيء مثله، وسمي حكيما لأنه يحكم بالحق والعدل، وسمي كريما لأنه كثير الخيرات والبركات، وسمي حكيما لأنه محكم الأخبار والأحكام، وسمي عظيما لأنه أعظم الكتب السماوية وأفضلها وأحسنها. وستأتي بقية الأسماء لهذا الكتاب العظيم، لأنه كتاب البشرية إلى يوم القيامة. العلم الإلهي هو أعظم العلوم، والإنسان إذا تعلم وعرف ربه عبده بالمحبة والتعظيم والذل والانكسار بين يديه جل جلاله. فالعلم أساس كل خير، وأحسن ما نتعلم هو كتاب ربنا. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين أجر المصلحين. فقراءة القرآن وتدبره وتعلم آياته وأحكامه يجعل الإنسان إمام في العلم والعمل والخلق والأدب. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عندنا نقص في العلم، لأن العلم إذا جاء العلم جاء الإيمان، وإذا جاء الإيمان جاءت الأعمال وجاءت التقوى وجاءت الأخلاق العالية والأقوال الحسنة. فالإيمان يثمر الأخلاق والأقوال والأعمال الحسنة والصالحة، كما يثمر الأشجار هذه الثمرات التي نأكل منها وهذه الطيبات. فالعلم أحسن حلية يتحلى بها الإنسان، وهو مفتاح الإيمان والتوحيد واليقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعلماء ثلاثة أقسام: عالم بالله وبأمر الله، يعني يعرف الله بأسماء وصفاته ويعرف أوامره الشرعية من الأوامر ومن المناهج. والثاني عالم بالله غير عالم بأمر الله، يعرف الله عز وجل بأسماء وصفاته لكنه جاهل بأوامر الله الشرعية من الحدود وأحكام الحلال والحرام والأوامر والمناهج. والثالث عالم بأمر الله غير عالم بالله، فعنده قوة معرفة بالأوامر الشرعية وأدلتها التفصيلية في القرآن والسنة، لكنه غير عالم بالله، فقط يعلم أن الله موجود وأنه ربه، لكن ما عنده معرفة. هؤلاء أقسام العلماء، وأحسنهم وأفضلهم وأعلاهم هو الأول، وهي مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل. فأقسام العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وأحسن ما يتعلم القرآن الكريم، وعالم بالله غير عالم بأوامر الله، والثالث عالم بأمر الله غير عالم بالله. فلننتبه إلى هذا التقسيم، فإنه يفيد الإنسان حتى يترقى في العلم الإلهي وفي العلم بأوامر الله، حتى يكون في الصف الأول بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الأول فهو العالم بالله وبأمر الله، فهذا قد استنار قلبه بمعرفة الله عز وجل
وتزينت جوارحه بأحكام الله، قد جلس على الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات، فهو مع ربه بالتعظيم له والتكبير له والحب له، ومع الخلق بالشفقة والرحمة لهم، وما صنعك إلا رحمة للعالمين. إذا خلى بربه حضر بين يديه بقلبه وقالبه، فكأنه لا يعرف الخلق، وإن كان بين يدي الخلق أدى حقهم من الدعوة والتعليم والإحسان، فهذا سبيل الأنبياء والصديقين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حظا من هذا القسم، لأن كل إنسان عالم بالله وعالم بأوامر الله. الثاني هو العالم بالله غير عالم بأحكام الله، فهو عبد قد استولت معرفة الله على قلبه، فصار مستغرقا في مشاهدة نور جلال الله، فلا يتفرغ لمعرفة الأحكام الشرعية إلا ما لابد منه، معرفة الوضوء والصلاة وغيرها من الأحكام. أما الثالث فهو العالم بأمر الله غير عالم بالله، وهو من عرف علم الحلال والحرام وحقائق الأحكام، لكنه لا يعرف أسرار جلال الله وجماله وجلاله وما يجب له. ولكل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاث علامات، فالعالم بأمر الله له ثلاث علامات، العالم بأمر الله له ثلاث علامات: يكون ذاكرا لله باللسان دون القلب، ويكون خائفا من الخلق دون الرب. هذا من؟ هذا العالم بأمر الله غير عالم من بالله كما يجب. فهذا العالم بأمر الله فقط من غير علم بالله له ثلاث علامات: يكون ذاكرا لله باللسان دون القلب، ويكون خائفا من الخلق دون الرب، ويستحي من الناس في الظاهر ولا يستحي من الله في السر. فهذا في أدنى الدرجات. أما العالم بالله فإنه العالم بالله غير عالم بأوامر الله، فهذا يكون ذاكرا لربه خائفا مستحيا. أما الذكر فذكر القلب لا ذكر اللسان، وأما الخوف فخوف الرياء لا خوف المعصية، وأما الحياء فحياء الباطن لا حياء الظاهر. وأما العالم بالله وبأوامر الله فله ستة أشياء، الصفات الثلاث للعالم بالله مع ثلاثة الأخرى، له ستة أشياء الصفات الثلاث للعالم بالله مع ثلاثة أخرى، كونه جالسا على الحد المشترك بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وكونه معلما للقسمين الأولين: العالم بالله غير عالم بأوامر الله، والعالم بأوامر الله غير عالم بالله. أما هذا الثالث فهو عالم بالله وبأوامر الله، فهو معلم للقسمين الأولين، وكونه بحيث يحتاج إليه من قبله، وهو مستغن عنهما. لماذا؟ لأنه عالم بالله كما يجب، فعلم أنه لا إله إلا الله، وعالم بأحكام الله، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعالم بالله وبأوامر الله مثله كنور الشمس، لا يزيد ولا ينقص لأنه وصل، لكن مع تكرار العلم يزيد إيمانه، لكنه ملم ومطلع ووسع العلم والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وكذلك مدرك لأحكام الشرعية الأوامر والنواهي والحلال والحرام. العالم بالله وبأوامر الله مثله كنور الشمس، لا يزيد ولا ينقص. ومثل العالم بالله فقط غير عالم بأوامر الله كنور القمر، يكمل تارة وينقص أخرى. ومثل العالم بأمر الله فقط كالسراج، يحرق نفسه ويضيء لغيره، يفتي الناس ويعلم الناس، لكن ما عنده قوة إيمان بالله لعدم معرفته بالله تثقل عليه الطاعات، لكنه كسراج يحرق نفسه ويضيء لغيره. فدرجة الكمال أن يكون عالم بالله وعالم بماذا؟ عالم بأوامر الله ويكون كالشمس لا تغيب عن الناس أبدا. آية تطوف العالم في كل يوم تمر على العالم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم سراجا شمسا تنير العالم وتنشر النور الإلهي بين البشرية. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فالإيمان بالكتب لا بد فيه من أربعة أمور. الأول أن يعلم العبد أن هذه الكتب وحي من الله إلى رسوله. ثانيا أن يعلم أن هذا الوحي الذي نزلت به الملائكة المطهرين لا يمكن لأحد من الشياطين من إلقاء ضلالاتهم فيه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثالثا أن يعلم أن هذا القرآن محفوظ لم يغير ولم يحرف منه شيء. رابعا أن يعلم العبد أن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه، والمتشابه وأن محكمه يكشف عن متشابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإيمان بالكتب لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة. أولا أن يعلم العبد أن هذه الكتب وحي من الله إلى رسله فيتيقن عليها ويؤمن بها لينال الأجر ويصدق الأنبياء السابقين. ثانيا أن يعلم أن هذا الوحي محفوظ لا تزيد فيه الشياطين ولا ينقص منه شيء. أن يعلم أن هذا الوحي الذي نزلت به الملائكة المطهرين لم يمكن لأحد من الشياطين من إلقاء ضلالاتهم فيه، لا يمسه إلا المطهرون، لأن جبريل هو الذي نزل به، أما الشياطين فهم عن السمع معزولون، إنهم عن السمع لمعزولون. ثالثا أن هذا القرآن محفوظ لم يغير ولم يحرف منه شيء. رابعا أن يعلم العبد أن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه وأن محكمه يكشف عن متشابهه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فلا بد أن نعرف هذه الأمور. والقرآن العظيم محكم ومتشابه، فقد دل القرآن أنه كله محكم ودل على أنه كله متشابه ودل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالقرآن كله محكم الألفاظ والمعاني والفصاحة والأحكام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فالقرآن أفضل الكلام وأحسنه، فلا يمكن لأحد الاتيان بمثله أو بسورة من مثله. ثانيا والقرآن كله متشابه، يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والأحكام والفصاحة، يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالله عز وجل أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء. وثالثا القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالحكيم هو الذي يمنع عما لا ينبغي، والمتشابه أن يكون أحد الشيئين مشابها للآخر بحيث يعجز الذهن عن التمييز بينهما. فكل ما يهتدي إليه الإنسان فهو محكم، وما لا يهتدي إليه الإنسان فهو مشكل ومتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابهات علماء الحكم أو العلماء الراسخون في العلم ويردونها إلى المحكم. فكل ما أمكن تحصيل العلم به كالتوحيد والإيمان وطاعة الله ورسوله، فعل الطاعات واجتناب المعاصي، والعلم بالثواب والعقاب، فهو من المحكم. وكل ما لا سبيل إلى معرفته فهو المتشابه، كأعداد الصلوات ومعرفة الروح والعلم بوقت قيام الساعة والألفاظ المحتملة لأكثر من وجه كلفظ القرء، والعلم بمقادير الثواب والعقاب ونحو ذلك. فأهل الزيغ يتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويحتجون لباطلهم بهذا المتشابه وكل ما فيه لبس واشتباه، وذلك لما في قلوبهم من الزيغ عن الحق وطلب تقرير الباطل. وأما أهل الحق فهم الراسخون في العلم الذين يعملون بمحكم القرآن ويؤمنون بمتشابهه، والكل من عند الله، وما يذكر إلا أولو الألباب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم بالقرآن والعمل بالقرآن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والقرآن العظيم جامع لعلوم الأولين والآخرين، وتدبر القرآن من أعظم العبادات، فقد جمع الله فيه كل ما يسعد المسلم في الدنيا والآخرة بأخباره الصادقة وأحكامه العدلية وأحكامه العادلة القدرية والشرعية والجزائية والثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. فعلم الأولين والآخرين وما تحتاجه البشرية إلى يوم الدين كله موجود في القرآن العظيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهل نعود إلى القرآن ونسأل القرآن في كل ما نحتاجه من أمور العقائد وأمور الأحكام والأخلاق وحل المشاكل الخاصة والعامة والإقليمية والدولية؟ والله سبحانه هو الحق، وكتابه حق، ورسله حق، ودينه حق، ووعده حق، ولقاءه حق. ولا بد لكل إنسان أن يعرف ربه الحق وكتابه الحق ودينه الحق، ويعمل بموجب ذلك، ويدعو إلى الحق لينال من ربه الحق عظيم الأجر والثواب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله عز وجل وصف القرآن العظيم بصفات عظيمة حتى نتعلق به، حتى نحبه، حتى نتوجه إليه في حل جميع المشاكل، ونتخلق بأخلاق القرآن. فالقرآن هو الحق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق وهو عظيم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كل هذه الصفات تدعو المسلم إلى تدبر كتاب ربه والتمسك به. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله أثنى على هؤلاء. ثالثا أنه نور. يا أيها الناس قد جاءكم قرآن من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني فخذوا هذا النور. رابعا أنه صدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. خامسا أنه عزيز وإنه لكتاب عزيز. سادسا أنه حكيم، ياسي وطنه الحكيم. سابعا أنه كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ثامنا أنه مجيد، قاف القرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد. وأنه علي، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. سابعا عاشرا أنه رحمة، ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. حادي عشر أنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا الكتاب العظيم كتاب البشرية إلى يوم القيامة، تولى الله حفظه وأودعه الأخبار الصادقة والأحكام العادلة، فلا يستطيع أحد أن يبدل أو يغير فيه أو يزيد أو ينقص، وهو هدى. ثاني عشر ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين وهدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. 13 أنه موعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فأكثر من 40 اسم للقرآن، كلها تدل على عظمة القرآن وعلى جلال القرآن وعلى جذب قلوب الناس للتمسك بالقرآن وعدم الالتفات لما سواه. فإذا ضعف الإيمان ضعف الإقبال على القرآن، وتعلقت النفوس بالصور والمجلات والجرائد وكل من يحكي ويعظم الدنيا. فنسأل الله أن يرد قلوبنا إليه، وأن يرزقنا النظر في كتابه وتدبر معانيه والعمل بأحكامه وتصديق أخباره. 15 أنه برهان، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وأنه علم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. 17 أنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. 18 أنه فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا ويفرق بين الحق وأهل الباطل، بين الخير والشر. 19 أنه بصائر، هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. 20 أنه بلاغ، هذا بلاغ للناس وليذروا به، يعني فبلغوا الناس. فكم البشرية لا تخبط في الظلمات بأكلها وشربها ولباسها وكسبها وإنفاقها، فلابد أن يبلغ الناس هذا القرآن حتى يصعدوا في دنياهم وأخرهم. 21 أنه مفصل، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. 22 أنه عجب، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إن سمعنا قرآنا عجبا، في عجائب وفي ما كان وما يكون وما سيكون. 23 أنه بيان والتبيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. 24 و25 أنه بشير ونذير، كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. 27 أنه تذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين، صاد والقرآن للذكر. وإذا كانت هذه صفات القرآن العظيم فبأي صفة نقرأه وبأي طريقة نستفيد منه، وما هي الثمرات التي نجنيها بحسن تدبره، وما الذي نجنيه على أنفسنا وغيرنا بهجر القرآن والبعد عنه؟ أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الرسول، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتبينا أنه ولله الحمد هناك دورات لتدبر القرآن، ولنعود إليها حتى نعرف كتاب ربنا وما يجب علينا في تدبر هذا الكتاب العظيم في تدبر القرآن، المنافع التي تسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. ومفاتيح تدبر القرآن، من قرأ القرآن وتدبره علم أن سعادته في الدنيا والآخرة بتصديق أخباره وتطبيق أحكامه. لماذا؟ لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والقرآن كله بأخباره وأحكامه له ظاهر وباطن. فظاهره يراه كل الناس من مسلم وكافر، وهو صور الحروف والكلمات والآيات والسور، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أما باطن القرآن ومعاني القرآن وعجائب القرآن فلا يراه إلا من آمن به وآمن بالذي أنزله وآمن بأنه حق، أنزله الحق لهداية الناس وفلاحهم وسعادتهم، فأمسك به وقرأ ألفاظه وتدبر معانيه واستفاد من كنوزه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن العظيم كالبحر العظيم، له ظاهر كسطح البحر وله باطن مملوء بالأرزاق والخيرات والجواهر العظيمة. فمن سبح على ظهر البحر من المحيط إلى المحيط يبغي التجارة في البحر فلن يجدها ولو أمضى العمر كله، حتى يغوص في باطن البحر ويستخرج اللؤلؤ والمرجان وأنواع الأسماك. فهذه سنة الله في بحر مخلوق، لا بد أن تدخل داخل البحر حتى تأخذ من وتجد من الكنوز والجواهر واللؤلؤ والمرجان. فكم من النعم والخير والبركات في كلام هذه النعم الكثيرة في بحر مخلوق. فكم من النعم والخير والبركات في كلام الخالق إذا تدبرناه وعقلناه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وفهم القرآن وتدبره والعمل بما جاء به هبة من الكريم الوهاب يكرم بها من صدق الله في طلبها وسلك الأسباب الموصلة إليها بجد واجتهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نفتح لهم أبواب الهداية في معرفة الله بأسماء وصفاته ومعرفة ملكه وسلطانه ومعرفة دينه وشرعه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فإن أردنا أن ندخل في رحمة الله ونسلك الصراط المستقيم فلنجاهد أنفسنا ونتحمل المشاق والصبر على ما أصابنا في سبيل تدبر القرآن وتلاوته والعمل به وإبلاغ للناس لننال ما يسعدنا في الدنيا والآخرة. فالقرآن حبل الله المتين طرفه بيد الله وطرفه الآخر بيدك. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا به واعتصموا به فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إن مكارم الأخلاق والمكارم لا تنال إلا بالمكاره. والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنوا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وصلاح النفوس وتزكية القلوب والسلامة من الأضرار والفتن لا يكون إلا بالعلم الإلهي الذي ورد في القرآن. وسيلة ذلك القراءة للوحي من الكتاب والسنة. والقراءة التي ينتفع بها الإنسان هي قراءة كتاب ربنا عز وجل. لكن ما أنواع القراءة؟ ما هي أنواع القراءة التي يقرأها الناس؟ وما هي القراءة المحمودة والقراءة المذمومة؟ الله سبحانه خلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم. علمه ما لم يكن يعلم فطرة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله سبحانه خلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم فطرة وأمره أن يتعلم عن طريق القراءة. فقال سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقراءة الإنسان أربعة أنواع. لا بد أن ننتبه إلى هذه الأنواع حتى نقرأ القرآن، خاصة وأننا إن شاء الله يبلغنا الله عز وجل رمضان ونتلو كتاب ربنا بشكل أكثر، لأن القلوب تقترب، لأن تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين، فتتهيأ الفرصة وتسهل الطاعات بهذا المجمع الكبير وهذا الموسم العظيم. فقراءة الإنسان أربعة أنواع. الأولى قراءة البحث والإيمان. اقرأ الآيات الكونية والآيات القرآنية من أجل ماذا؟ من أجل أن تؤمن بالله وتعلم أسماءه وصفاته وأفعاله. وأول ما تبدأ به نفسك منذ كنت علقة إلى أن أصبحت إنسانا كاملا سويا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه قراءة البحث والإيمان. اقرأ باسم ربك. أول ما تنظر أولا تنظر إلى اسم إلى المخلوقات العظيمة في العالم العلوي والعالم السفلي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله عز وجل يأمرك أن تنظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالنظر والتدبر يولد الإيمان في القلب، فتأتي محبة الله ويأتي تأتي عظمته في قلوبنا فنطيعه بالحب والتعظيم والذل. فهذه قراءة البحث والإيمان. أول ما تبدأ اقرأ باسم ربك، من الذي خلق، خلق السماوات والأرض، خلق العالم العلوي والعالم السفلي، وخلق الجماد والنبات والحيوان والإنس والجن والملائكة. اقرأ واعلم أن هذه العوالم كلها تسبح بحمد ربها وتشهد بوحدانيته وتخضع لأمره وتستجيب لمشيئته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وأنت منهم. فالقرآن يخاطب الإنسان حتى يتحول من عالمه الصغير إلى العالم الكبير، ويتحول من نفسه إلى عبادة ربه، يتحول من التعلق بالشهوات إلى تنفيذ الأوامر الملكية على نفسه وعلى غيره. فهذه قراءة البحث والإيمان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ هذا خطاب لنا الآن. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيه حبا وعنبا وخضرا وزيتونا ونخلا. فلينظر الإنسان مما خلق. هذا الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وخلق الجنة وخلق النار. ننظر لهذه الأخبار الصادقة وهذه الآيات الكونية. فقراءة البحث والإيمان تولد الإيمان في القلب وتزيده، وتجعل الإنسان يرى الحق حقا ويتبعه، ويرى الباطل باطلا ويجتنبه، ويرى العظيم فيعظمه، ويرى الكريم فيحمده، ويرى المنعم فيشكره جل جلاله، ويرى النعم من الله عز وجل فيلهج لسانه بالذكر وطاعة الله وعبادته. هذه قراءة البحث والإيمان. القراءة الثانية، فأول ما تنظر المخلوقات، ثانيا تنظر إلى نفسك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، كم خلق؟ خلق العالم العلوي والعالم السفلي وما فيهما. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أول ما تنظر إلى نفسك، ماذا كنت؟ كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كنت كسيت عظامك لحمة ثم كنت بشرا سويا وفطرك الله على التوحيد وأنزل عليك الكتاب وجعلك سيدا في هذا الكون وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض. والله عز وجل يريد منك أن تستجيب لأوامره الشرعية كما خضعت لأوامره القدرية. فطولك ليس بيدك، لونك ليس بيدك، كونك ذكر أو أنثى ليس بيدك، حياتك وموتك ليس بيدك. فهذه قراءة البحث والإيمان. بعد القراءة الإنسان يزيد إيمانه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قراءة ثانية، قراءة الشكر والعرفان لربك عز وجل. اقرأ القرآن وانظر في الكون لتعرف ربك الكريم الرزاق المنعم المحسن بكل نعمة، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، ونعمة الإسلام، ونعمة القرآن، ونعمة الهداية والرشاد. إذا عرفت الكريم الرزاق وجب عليك أن شكره. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، ربك كريم خلق النعم ووصلها إليك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اقرأ وربك الأكرم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الهواء لك، نور الشمس لك، الطعام والشراب، النباتات، الحيوانات كلها لك، المعادن لك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتستعين بذلك على طاعة الله عز وجل، وتعرف المنعم، وتعرف أنه ذو جلال وجمال، خلق الكبير العظيم وهو ذو العزة والجبروت، وخلق لك النعم التي لا تعد ولا تحصى حتى تستعين بما رأيت وما أكلت وما سمعت على طاعة الله عز وجل. فهذه قراءة الشكر والعرفان. اقرأ لتعرف ربك الكريم الرزاق المنعم بكل نعمة. اقرأ وربك الأكرم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه ترجعون. وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه قراءة ماذا؟ قراءة الشكر والعرفان، يعني تمر عليك آيات النعم، آيات الإحسان، آيات الإفضال. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فتقرأ قراءة الشكر. الأولى قراءة البحث والإيمان التي تزيد الإيمان، وهذه قراءة الشكر والعرفان حتى تعرف من الذي يستحق أن يعبد، ومن هو الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا ينسى، ويشكر فلا ينكر جل جلاله لما نراه من عظيم نعمه وإحسانه إلى خلقه. الله يتودد إلينا بهذه النعم. فقرأ قراءة الشكر والعرفان، والله يحب الشاكرين، فترى النعم فتشكر الله عز وجل، لأن كلها مسخرة لك، والدنيا خلقت لك، الدنيا خلقت لنا، ونحن خلقنا للآخرة. في الدنيا نكمل محبوبات الرب وجميع الأوامر الشرعية، ويوم القيامة الله يكمل محبوبات العبد. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اقرأ وربك الأكرم لتعرف الكريم الأكرم جل جلاله. إن ربي غني كريم. اقرأ وربك الأكرم الذي كرم عليك بالخلق الحسن، وأمدك بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وأعطاك السمع والبصر والعقل، وكساك وأطعمك وأسكنك في ملكه. اقرأ وربك الأكرم حتى يأتي الشكر من القلب، ويأتي الحمد من القلب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. اقرأ قراءة الشكر والعرفان. الثالثة قراءة الوحي والإذعان. فكل شيء عجز العقل عن إدراكه من أمور الغيب علمنا الله به، فعلى الإنسان أن يذعن للوحي ويسلم لما جاء فيه ويصدق به. فعلم الإنسان محدود موهوب، وعلم الله ذاتي مطلق. علم الإنسان ما لم يعلم، ويعلم من علم الشهادة، ولكنه لا يعلم من علم الغيب، لكن الله علمه بذاته وأسمائه وصفاته، علمه باليوم الآخر وما فيه من الصراط والميزان، وما فيه من الجنة والنار، وما فيه من النعيم. علم الإنسان ضعيف محدود في وقت محدود وفي مكان محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علام الغيوب فهو يهبك من علمه ما شاء، وقل ربي زدني علما. هذه القراءة تجعل الإنسان يذعن ويسلم للوحي، فيجمع إلى علم المشاهدات، علم الغيبيات التي أخبرنا الله بها، من العلم بالملائكة، من العلم باليوم الآخر، من العلم بالكتب المنزلة، من العلم بالغيبيات. فتقرأ قراءة الوحي والإذعان حتى تعلم أنك لم تعلم إلا الشيء القليل، فنسبة ما تعلم إلى ما لا تعلم كالذرة بالنسبة إلى الجبل، ونسبة ما لا تعلم من العلوم التي تشاهدها في حياتك بالنسبة لعلم الغيب كذرة بالنسبة للجبل. والله عز وجل علام الغيوب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فتقرأ قراءة الوحي والإذعان حتى تذعن بربك في العلوم المشاهدة والغيبية، فبصرك محدود، وسمعك محدود، وعقلك محدود، وعلمك محدود، فلا بد أن تذعن لله، وتذعن للقرآن، وتصدق أخباره التي كانت والتي تكون والتي ستكون، وتصد وتطبق أحكامه، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، وتسلم لربك. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علمك بالقلم تكتب. فاللسان له ثلاث بيانات، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بيان باليد، كلام يعني بيان رسمي، نكتب كتابة كتاب، هذا بيان لما في قلبي، وعلمه البيان بلسانه يتكلم، وبيده يكتب، وبرأسه أو بيده يشير. هذه ثلاثة أنواع من البيان. الله عز وجل هو الرحمن الذي علم القرآن، ثم خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله أننا نعرف من كتاب ربنا هذه المعاني العظيمة. فهذه القراءات كلها محمودة وكلها مأمور بها، قراءة البحث والإيمان. لا نقرأ قراءة العوام، قراءة عامة الناس، نقرأ قراءة العلماء، قراءة المتفكرين المتدبرين، قراءة أولي الألباب وأولي البصائر الذين يقرؤون ويتدبرون ويبكون إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا، لأنهم عندهم هذه القراءات الثلاث: قراءة البحث والإيمان، قراءة الشكر والعرفان، قراءة الوحي والإذعان. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن يسلم القلب والقالب لربنا عز وجل، فنحن ليس عندنا شيء وليس بأيدينا شيء. فهذه القراءات ثلاث تزيد الإيمان. أما القراءة الرابعة والأخيرة فهي قراءة العدوان والطغيان، وهي كل قراءة تسبب الفساد والخسران. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهذه قراءة مذمومة. فكل قراءة فيما يفسد البشرية ويدمر الحياة والأحياء ويشيع الفساد والعري وأكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك من العدوان والطغيان بالعلم الذي يهلك الحرث والنسل. وهذه قراءة الكفار الذين ينشرون محاسن الدنيا وشهواتها ويأكل القوي منهم الضعيف ويستعبد كبارهم صغارهم. ظهر الفساد في البدو والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فقراءة الكفار الآن على مستوى العالم كلها قراءة للظلم والطغيان والعدوان، كما هو حاصل في جميع دول العالم الكفرية في أوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها من بلاد الكفر التي لا تعرف القرآن ولا تقرأ القرآن ولا تمتثل أحكام القرآن. فهذه قراءة مذمومة. هذه أنواع القراءة التي يقرأها الناس ثلاث محمودة: قراءة البحث والإيمان، قراءة تزيد البحث تزيد الإيمان في القلب، قراءة الشكر والعرفان لربنا عز وجل، قراءة ثالثة قراءة الوحي والإذعان، وهذه محمودة. أما الرابعة فهي قراءة العدوان والطغيان، وهذه مذمومة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكنا نتوقع أن ننهي بحوث هذا اليوم في فقه الإيمان بالكتب، ولكن الحمد لله سمعنا خيرا كثيرا. وللدرس بقية إن شاء الله تكون يوم السبت مكان درس أسماء الله الحسنى، وذلك للحاجة إلى كمال هذا الدرس. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه المعاني وهذه الفوائد القيمة التي سمعناها نتذاكر بها الآن على الشاشة، فكل يكتب ما فهم، فما تكرر تقرر. والله عز وجل أول الناظرين لما تكتبون، فاكتبوا ما سمعتم من العلم ومن الآيات حتى يراكم الله عز وجل من المتعاونين على البر والتقوى، وممن يعد نفسه لنشر الهداية والعمل بالقرآن والانتفاع بالقرآن وإبلاغ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.